ثالث هذه الرسالة المباركة، وهي أسئلة وأجوبة العلامة ربيع ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، معنون لها بالضوابط الشرعية في الفرق بين السنة والبدعة. نعم.
قال السؤال: هل يجوز بغض أهل البدع وتارك الصلاة وأهل الشرك من شريط بعنوان وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ الجواب: نعم يجب بغضهم، بارك الله فيك، بغض أهل البدع. وحكى البغوي والصابوني إجماع أهل السنة على بغض أهل البدع، بخلاف ما يجري الآن في الساحة منهج الموازنات ونحبهم و كل هذا كلام فارغ. أهل البدع نتقرب ببغضهم إلى الله عز وجل، لكن ندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
انتبهتم التفريق بين إيه؟ بين أحكام وكذا وبين دعوة، فندعوهم بالتي أحسن، لكن نبغضهم نبغضهم، حذر منهم نحذر منهم. نعم.
ونعاملهم بالأخلاق الطيبة لعلهم يهتدون على أيدينا.
نعم. ويقول: وحكى البغوي والصابوني إجماع على السنة مثل ما قرأنا هذا. ولهذا نقول إخواني، من الفوائد المهمة جدا 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 لنا كطلاب علم في هذا الوقت، حيث قل العلماء جدا وما بقي إلا النذر اليسير، وكثرت الفتن جدا وكثرت الآراء وتوسعت وسائل التواصل، وأصبح كل واحد يدلي بدلوه ويضع الشبهات، في هذا الزمان أنفع 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 وصية لنا جميعا لزوم منهج السلف من مصادره الأصيلة، وعدم سماع أحد إلا من أكابر العلماء ومن أهل العلم الموثوق بهم. لا تمكن صاحب بدعة من أذنيك أبدا، فيخترق قلبك، لا في الوعظ ولا في التوجيه ولا في كذا ولا في كذا، لا تمكن صاحب بدعة. إلزم الأصول الكبار والعلماء الكبار، لأنه إذا لم تضبط منهج السلف من قواعده المحكمة ستضيع، لأن أهل الأهواء الآن يأتون ويجمعون زلات العلماء، زلة للشيخ ابن باز، زلة للشيخ العثيمين، زلة للشيخ الفوزان، ويجعلونها منهجا يحكمون بها إلى السنة والجماعة، بل منهج يرفضه كل شيخ من هؤلاء المشايخ. لأن في فرق أن عالم يقع في زلة، وبين أن تجمع الزلات لتجعلها منهجا. ولهذا بعض السلف قال في مثل هذا إنه زنديق 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 من يفعل هذا، زنديق من يفعل هذا، لأن هذا له زل وفقط، وده له زل وفقط، وده له زل في باب، لكن أن تجمع هذا وترتبه بقى يبقى زلة في كتاب الجهاد، فجعلت منهج الجهاد على خلاف منهج السنة الجماعة، وزلة في مبحث الإيمان، وزلة في مبحث الحكم غير منزل الله، وزلة في مبحث، وتأتي بكل القضايا، وهنا قال الشيخ الفلان ابن باز، وهنا قال الألباني، وهنا قال مقبل بن هادي، وهنا قال العثيمين، وهنا قال الله، يعني أنت الذي تحكم العلماء كمان؟ يبقى هو يهرب من العلماء، ومع ذلك بيحكمك إلى ماذا؟ العلماء، هو يحكمك إلى زلات العلماء، لا يحكمك إلى منهج العلماء. واضح إخواني بارك الله فيكم. فإذا الأصل الأصيل اليوم هو الارتباط بالمحكمات. إحنا بنتكلم عن بغض البدع، يبقى قد هيأتيك بنقل شيخ الإسلام ظاهره كذا ونقل فلان، نحن نريد أن نعرف المحكم من السلف الموجود في الدواوين. الموجود في الدواوين وجوب بغض أهل البدع والهواء. مسألة الرد على المخالف، ألا أنت قد بعض الناس يقول لك الرد على المخالف ده فرض كفاية، وإذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، ولا نلزم العلماء جميعا أن يكونوا رادين عن المخالفين. نقول منهج السلف ما هو؟ منهج السلف وجوب الرد على المخالف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الرد عليهم والتحذير منهم فإنه واجب باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين. أما تعريفك إن هذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط إثم آخرين فتعريفه ساقط، وإنما هو إذا قام به من يحصل به الكفاية سقط الإثم عن آخرين، مش إذا قام به البعض، إذا قام به من تحصل الكفاية سقط الإثم عن الآخرين. والكفاية فين؟ فين الكفالة؟ إنك تعد أهل السنة والجماعة عدا، ها، واحد اثنين ثلاثة عشرة عشرون، ده بمشايخ وطلاب، مش مشايخ فقط يعني كبار، مشايخ وطلاب في أمة المليارين فيها ما فيها من البدع والضلالات. يبقى فرض كفائي، نعم نحن نوقن في أن هذا فرض كفائي، لكن فرض كفائي تعريفه هنا ما إذا قام به من تحصل به الكفاية. أفتني الآن أنا هشام هود هنا معك هو وموجود وأنا الآن في زمان مين كمان؟ أنا الآن في زمان فوزان مازال موجودا والعباد وبعض العلماء. تعالى غدا في هذا الزمان نسأل الله أن يطول في أعمارهم على السنة. تعالى الآن أفتني أسكت أفتني أنا أسكت الآن يلا أفتني. قام به البعض خيار البعض فوزان وأولاء ها هل هيغنوا هل هيغني هؤلاء عني أنا هنا؟ هل هيغنوني أنا هنا؟ هل الناس يستمعون الفوزان؟ من الذي يستمع الفوزان؟ من الذي يعرف العباد أصلا؟ من هم؟ من؟ أين الناس يعرفون؟ والناس في أحداث ليل نهار نسمع حماس محتاجون يفتيهم، الناس مع الموالد بدأوا تسوق كذا محتاجون من يفتيهم، الناس مع كل هؤلاء والعلماء وعلمائنا صنفوا، لكن المصنفات وصلت، المصنفات دي وصلت. العلماء زي البضائع كده عندهم بضائع على المينا، لكن في سفينة، طيب مش في سفينة لازم توصل إلى البر الآخر؟ أهو أنت السفينة، البضائع موجودة والعلم موجود ما شاء الله، كتب أطنان أطنان موجود. طيب عايزين نرسلها للناس، يبقى لابد أن يكون هناك معبر يصل علم العلماء إلى الناس. تقول يا جماعة تعالوا هذا كتاب الفوزة، يا جماعة تعالوا هذا كتاب الشيخ إسلام زمية، يا جماعة تعالوا هذا اعتقاد الصابون، هذا اعتقاد أحمد بن حنبل. أين همزة الوصل هذه؟ ولهذا إياك تظن أن الهمزة في عملية الجمع، أن الزائد في عملية الجمع هذه لا قيمة لها، أو أن الناقص لا قيمة له، صحيح ومش رقم، الزائد ليس رقما والناقص ليس رقما، لكن به يحصل ماذا؟ جمع الأرقام أو طرح الأرقام أو ضرب الأرقام. خمسة في خمسة، خمسة زائد خمسة، خمسة ناقص خمسة، الناتج في الثلاثة 25 10 0. السبب إيه؟ إيه هي الخمسة؟ خمسة 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 خمسة. ما الذي جعل الرقم هنا 25؟ علامة الضرب، لازم هي مش رقم، علامة، لكن بها ها يحصل الحساب. هذه 10 حصلت بالزائد، هذه ناقص حصل بها الناتج 0، يبقى لابد أن تكون همزة. ولهذا احنا بنقول دائما نقول، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، أن نكون همزات صالحة، همزات صالحة وعلامات زائد وعلامات تربط بين علم من سبقنا ومن بعدنا. وهذا تفسير قول الله عز وجل وجعلنا متقين إماما، قال السلف أي أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. يبقى وصلت لك يا هشام مجموعة الكتب دي، طيب انت ما دورك يا هشام؟ دورك انك انت تنشر الكتب دي، تعرف الأمة بالكتب دي. لو انك انت أداة نقل صالحة جزاك الله خيرا، انت مشكور، ما هو بلازم تجتهد ولا لازم توجد لك منهجا جديدا، المنهج خلاص الحمد لله فرغ منه بفضل الله عز وجل. لكن من اللي يربط الأمة الآن؟ بدل ما تربطها بأهل بدع وهواء، بأشعارة، بصوفية، أو تميع المسألة، تربطها بكتب السلف موجودة. ما عليك فقط إلا أن تعطي منهج السلف للأمة. وإحنا الآن يا أخواني هنخترع أنه لا يجوز الخروج على أئمة مثل أمورنا؟ ولا هذا موجود إجماع موجود؟ هو أننا هنخترع الآن الله في السماء ولا في كل مكان ولا ليس له مكان؟ يبقى احنا بنقدم منهج السلف. ولو كل شيخ عرف هذا وهداه الله إلى هذا لكان الخير كثير جدا، لكان الخير كثير. إنما كل مشايخ مصر مشايير هؤلاء ما يعرفون أن لا يجوز الخروج عن متن أوقات أمورنا. ده هذا ألف باء، ألف باء، ألف باء، هذا موجود في فهرس الكتب، موجودة في فهرس الكتب. في مختلف الطرق، طبعا السودان يعني من أكبر البقاع في الطرق الصوفية، فاشترينا منها عددا من الكتب الشاذلية والتيجانية والنقشبندية والبرهانية والمرغانية، فوجدت أنهم كلهم واقعون في الشرك ووحدة الوجود والضلالات وإلى آخره. كيف نحبهم؟ نبغضهم ونبغض روافض أشد منهم. لو أطاعوا الله وأطاعوا الرسول يجب علينا حبهم، لكن رفضوا، ماذا نصنع؟ يقول نبغضهم ونبغض ماذا؟ ونبغض الروافض أشد منهم. ليه؟ لأن الروافض أعلى من هؤلاء. الروافض عياذ بالله كفار، الإمامية الاثنى عشرية والإسماعيلية والنصيرية كل هؤلاء كفار، وقد نقل السمعاني والإجماع على ذلك. أما بعض فرق الزيدية الذين يرون تفضيل علي على بكر وعمر نقول ضلال. أما من يرى أن القرآن محرف وأن الصحابة كفار إلى النفر القليل فأولئك لا شك في كفرهم، وقد نقل السمعاني رحمة الله عليه الإجماع على كفرهم، وغير واحد ابن كثير رحمة الله عليه وغير واحد من أهل العلم نقل إجماع على كفر هؤلاء. نعم.
قال كل هذا كلام فارغ أهل
طيب
البدع.
السؤال، هل كل من وقع في بدعة خلاص؟
هل كل من وقع في بدعة مبتدع؟ من شريط بعنوان لقاء مع الشيخ في مسجد الخير.
ده سؤال مهم جدا ومتكرر. هل كل من وقع في بدعة نبدعه أم أن هناك ضابطا في ذلك؟ نعم.
الجواب: من وقع في بدعة إن كانت ظاهرة واضحة كالقول بخلق القرآن أو دعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو شيء من هذه الأمور الواضحة فهذا يبدع بالبدعة الواحدة. وإذا كانت البدعة من الأمور الخفية
كالقول بخلق القرآن بدعة، كالقول بخلق القرآن وكذا، ده بدعة معروف، وإن كان حكم هذه البدعة أنها بدعة مكفرة. أما دعاء غير الله ما نقول بدعة، ده شرك، هذا شرك، أو الذبح لغيره أو شيء من هذه الأمور الواضحة. فالذي يقع في بدعة خلق القرآن وكذا ويتأول هذا الأمر نقول هذا مبتدع ضال، جهمي. طيب، لكن الذي يقع في دعاء غيره نقول وقع في شرك. طيب الأول يختلف عن الثاني في إيه؟ الأول نبدعه ولو لم تقم حجة عليه، طالما قال ببدعة ظاهرة كخلق القرآن أو إنكار علو الله عز وجل أو غير ذلك، هذا ماذا؟ هذا يبدع ولو لم تقم حجة عليه. أما من وقع في الشرك، مع أن الشرك أعلى من هذا، من وقع في الشرك فهذا لا نحكم عليه. طب لماذا؟ لماذا؟ لأن الحكم البدعة ليس نقلا عن الملة، إنما نقل عن السنة. أما الحكم على هذا الرجل بالشرك نقل عن الملة، والحكم في النقل عن الملة أشد من الحكم في النقل عن السنة. ولهذا ليس كل من عذر في الشرك يعذر في التبديع، وليس كل من لم يعذر في التبديع لا يعذر في الشرك. لاحظوا، الجهمية كفار ولا لا؟ ونقل الأئمة الإجماع على أن الجهمية كفار، لكن فرقوا بين النوع والمعين، فرقوا بين النوع والمعين. طيب لا نكفر أعيان الجهمية، لكن لا نبدعهم، نبدع ونضلل. لا نكفر أعيان الأشاعرة، لا نكفر أعيان المعتزلة، لكن نبدع الجميع. كل من انتمى إلى طائفة وانتمى إلى أصولها فإنه يبدع، لكن لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، ويبدع ولو لم تقم حجة. فالانتماء إلى الطائفة أو أن ينتمي إلى بدعة ظاهرة كخلق القرآن أو إنكار علو الله أو كذا يبدع، لكن هل يكفر؟ يحتاج إقامة الحج. أما إذا وقع ذبح لغير الله أو دعا غير الله عز وجل نقول فعل شركا. طيب هذا نبدعه ولا نقول هذا مشرك، ولا نقول هذا مسلم أتى ناقضا لابد من إقامة حج عليه تقتضي حينئذ إيه؟ أن يحكم عليه بالشرك، أو أننا نقول أعذر بالجهل وقد تاب وأناب وعاد إلى الله عز وجل. يبقى هنا الجمع بين الأمرين هو جمع بين بدعة وشرك، مع أن البدعة خلق القرآن هي كفر، لكن بنقول بدعة الجهمية، هذه بدعة الجهمية. فالقول بخلق القرآن بدعة، القول بنفي علو الله عز وجل بدعة، وهكذا. طيب دعاء غير الله، ذبح غير الله، هذا شرك. طيب من وقع في بدعة كالقول بخلق القرآن هذا إيه؟ هذا إيه؟ هذا نقول مبتدع ولا يحتاج إلى إقامة حجة لأنها ظاهرة، لكن لا يكفر عينا، لكن نقول وقع في مكفر نوعا. طيب أما دعاء غير الله فنقول وقع في شرك نوعا يحتاج إلى إقامة حجة، لكن هل نقول بقى مشرك؟ لا، ما نقول مشرك، لابد الأول نقيم حجة عليه. تمام. لكن ممكن نقول بقى إيه؟ أو بدعة التصوف اللي تحتها بقى إيه؟ إذا بالقبور وغير ذلك، لكن نعم نقول بدعة التصوف. فالتصوف إيه؟ بدعة يتضمن كما أن التجوم بدعة وفيه الكفريات، لكن المعين فمن انتمى إلى التصوف هكذا ويذهب إلى القبور ويأتي هذا مبتدع ضال، لكن هل يكفر؟ لابد من إقامة الحجة عليه. كذلك من ينتمي إلى التجهم هذا نقول مبتدع ضال، لكن هل يكفر؟ محتاج إقامة الحجة عليه. إنما مجرد الشرك الأكبر ما أقول بدعة، أقول وقع في ناقض هو الشرك الأكبر هذا وقع فيه، وإما أن يكون معذورا وإما أن يكون مشرك، لكن أقول بدعة التصوف، بدعة التصوف. فمن ينتمي إلى الصوفية هذا مبتدع، من ينتمي إلى الجميع هذا مبتدع. نعم.
لو إذا كانت البدعة من نعم. الأمور الخفية نعم.
ما هو دائما مشرك أو ليس مشرك، لكن لا يقال في بدعة دعاء غير ليس بدعة حتى لو كان يتأول، نقول وقع في الشرك متأولا ما بلغ حق ولا ولا خير. دي بقى حتى نحكم عن معين ده محتاج ايه؟ محتاج توفر جزء وانتفاع موانع. ده وقع في شرك، ده شرك اصلا مش بدعة، ده شرك. لكن لما اقول بدعة تصوف بدعة بقى اعم، بدعة بقى اعم، فيها بدع وفيها زي ما نقول مثلا زيارة القبور في الزيارة البدعية والزيارة المحرمة والزيارة الشركية نعم. فعلى كل حال عندنا ضابط، اللي بينتمي الى بدعة ظاهرة زي بدعة خلق القرآن، بدعة تنفيذ العلوم، بدعة التعطيل، بدعة التمثيل، بدعة كل هذا، نقول هذا ماذا نبدعه، لكن انه يكفر معناها في المكفرات هذا يحتاج الى إقامة حجة عليه. فليس كل من امتنع الحكم عليه بالكفر نمتنع من التبديع، ولا كل ايضا من اعذرناه في عدم الحق الشرك به نعذره في ماذا؟ في عدم الحق البدعة به. فالانتماء للطائفة بنفسه يبدع، والانتماء الى بدعة ظاهرة هذا يبدع بها. نعم. بخلاف بقى اللي وافق في بعض الامور اجتهادا منه نعم، لكن ده قام ببدعة وأصل له، هذا قام ببدعة وأصل له. إنما وافق بقى، وافق زي مثلا ما قام ابن حجر والنووي وكذا بعض الموافقات في باب صفات في باب كذا، نقول هذا ماذا؟ وقع في بدعة لكن لم تقع البدعة عليه، لأن لا يؤصل التعطيل ولا يؤصل التمثيل. نعم. أيوة محمد. ما احنا ارجع الى اصل احنا تمحورنا حول اللي هو بدأنا بالقاعدة فيه اللي هو ايه؟ الاخراج من الملة غير الاخراج من السنة. الاخراج من الملة اشد، لهذا طلب له الشرط الاشد ويلتمس ادنى الشبهات بخلاف في الخروج من السنة الى البدعة. فمن اجل هذا قلنا في مسألة الشرك مع انه في نفس مسألة ظاهرة وكذا لا نكفر به. ليه؟ لأنه قد يكون جاهلا، فلهذا لابد أن نقيم الحجج الأول. إنما البدع من تمي إلى شعراء ينتمي إلى بدع ظاهرة فنبدع ويضلل ولو لم تقم حجة عليه حتى يحصل التحذير من هذا الرجل، لكن تكفره بهذا لا يجوز. حتى الجهمية الذين عندهم مكفرات، عندهم نفي علو الله، عندهم نفي أن يكون القرآن كلام الله، عندهم نفي الصفات، شوف كلها بدع مكفرة، أما الواحد منهم لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة. فباب التكفير أشد من باب التبديع، كل لابد فيه من توافر الشروط في الموانع، لكن طلب استيفاء الشروط هنا والموانع وكذا أشد في هذا الأمر. ولهذا أنا أدرى الكفر عن المعين بماذا؟ بأدنى الشبه، بأدنى الاحتمال. يعني شوف الأشعري لما قال في اليد معنى القدر، ده غير صالح عندي، لان في فرق بين اليد في اللغه كقدره، اليد المفرده، وبين اليد المضافه يداه، بيدي، بيده، معروف الظهور المساله. طيب لكن هل انا اقول هذا مكذب بالقران ولا وجه له في تحريف هذا وبالتالي اكفره؟ لا وجه له، لا وجه له يعبر به في التبديع. لكن في التكفير صارت شو في اللغه، ولو لم يكن موضع في اللغة كده، لكن من حيث أن اليد قد تأتي في اللغة مع القدرة صارت شبهة أضرب بين في باب التكفير. ولهذا جاء في الصحيح: لا أحد أحب إلي العذر من الله. من هنا وجدنا تطبيقات السلف مع الدولة العباسية كانت في غاية الدقة في أنهم لم ينقلوا الأئمة الذين ابتلوا أهل السنة وأصلوا للتجاهم، لم يحكموا عليهم بالكفر، مع أنه لو وكل هذا الأمر إلي وإليك قد نحكم بالكفر. إنما التضليل والتحذير والتبديع بل والحكم على الطائفة بالكفر هذا كله موجود عند السلف. أما كفر معين يعني مثل مأمون، مثل المعتصم، مثل الواثق، هذا يدل على أن السلف كانوا يحتاطون جدا، يحتاطون جدا في باب التكفير للنقل عن ملة. إنما التبديع نقل عن سنة، وده أسهل بكثير من نقل عن ملة. سأل سفيان عن الربيع بن صبيح، قالوا من أعلم إلا عن السنة، قال من بطنته؟ قالوا قدري. قال قدري، شوف سهلة ازاي. لكن كافر بقى، لا دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. الرجل يبدع بالممشى، بالمخرج، بالمجيء، إذا كان يعلم أن هؤلاء أهل بدع ويماشيهم فإنه يبدع بذلك. فالتبديع باب أهون من التكفير، وإن كان هو ليس سهلا، لكن أقصد السلف جعلوا فيه من الأحكام وكذا ما لا يصل إلى أحكام الكفر. نعم. فلهذا الأشعرية بدعة، والعزلية بدعة، والإرجاء بدعة، والجبر بدعة، كل هذا بدعة، ومنه البدع المكفرة وكل شيء. أما الحكم على المعين بأنه كافر لا، لكن الحكم على المعين في هذا الحكم على المعين يحكم عليه. هكذا حكم السلف: انتماء لطائفة يحكم عليه، القول بدعة ظاهرة ويكون رأسا فيها هذا يبدع بها. إنما بقى اللي عنده موافقات في بعض صفات خفاء دليل أو ظن أن هذا هو المنهج لكنه ينصر السنة وينتمي إلى السنة هذا أمر آخر. هذا نقول وقع في بدعة لكن لم تقع البدعة عليه. من هنا أبو حنيفة وقع في بدعة ولم تقع البدعة عليه، ابن حجر نو وقع في البدعة ولم تقع البدعة عليه. ليه؟ لأن المذهب السنة. ولهذا بينما أبو حنيفة يرى الإيمان قول اللسان وتصديق الجنان، أبو حنيفة يرى أن نتارك العمل هذا معرض للعقاب، وأن الواقع في المعاصي معرض للعقاب، ما أنه لا يدخل العمل في مسمى الإيمان. مما دفع ابن أبي العز الحنفي لما يقول الخلاف بينه وبين أهل السنة والجماعة خلاف صوري أو لفظي، وهو ما رد عليه وخلاف حقيقي وكل شيء، لكن يعني خلاف بين من يقول هذا القول وكذا خلاف حقيقي، لكن أبو حنيفة معذور بالجهالة لأنه لم تقم عليه حجة في هذه. لا أن بدعته معذورة، البدعة اللي عند أبي حنيفة ليست معذورة، والخلاف بين هذه البدعة وبين من يرسل الجماعة خلاف حقيقي، حقيقي مع من لم يرى الاستثناء، مع لم يرى العمل داخل في مسمى الإيمان، مع هذا حقيقي. لكن هذا لما وقع في هذه البدعة وكان جاهلا بذلك وهو إمام ومذهبه السنة ويدعو إليها والآخره لم يسقط عليه هذا الحكم. نعم. لا ده بخلاف الأشعرة وخلاف الجهمية في الإيمان برضه، وخلاف الكرامية في الإيمان. نعم.
وإذا كانت البدعة من الأمور الخفية ووقع فيها من يتحرى الحق خطأ منه فهذا لا يبدع ابتداء، وإنما ينصح ويبين له خطأه.
دي تبقى فروع متعلقة بأصل، فروع متعلقة بالإيه؟ بالأصل. لما تقع في أصل كبير من أصول السنة الجماعة تخالف في ذلك فهذا يبدع لأنه ينتمي إلى بدعة ظاهرة. نعم.
وإذا أصر عليها يبدع حينئذ. يقول ابن تيمية رحمه الله: وكثير من علماء السلف والخلف وقعوا في بدع من حيث لا يشعرون، إما استندوا إلى حديث ضعيف، نعم، أو أنهم فهموا من النصوص غير مراد الله تبارك وتعالى، أو أنهم اجتهدوا.
تمام.
فإذا عرف من عالم
ذكرها الشيخ الإسلام في رفع الملام، يعني ممكن إنسان يخالف، ولا فرق بين المخالفة في المسائل العلمية اللي هي العقدية وبين المسائل العملية، ما في فرق في هذا، لكن إمام على السنة وتحراها ثم أخطأ، بخلاف من انتمى إلى طائفة غير السنة، انتمى المعتزلة، المتردية، إلى شعرة الصوفية، انتمى هذا الانتماء، فهذا يبدع بمجرد هذا الانتماء، أو إلى أصل كبير وخلفه في أصل كبير. طيب، هل التبديع يكون خاصا بالمخالفة في الأصول أو المخالفة في الكليات كما يدعي بعض من ينتسب إلى المنهج السلفي؟ يقول إنما التبديع يكون في ماذا؟ في الكليات أو في جزئيات مشهورة، هذا يكون التبديع، أما غير ذلك فلا تبديع. لا، التبديع في جزئيات مشهورة وغير مشهورة، في عقيدة، في عبادة، في التبديع يساوي المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بها. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. ومن أحدث تفيد العموم، رجل مصر على احتفال مولد النبي ويجمع الناس، وهذه مسألة ليست من الايه، من الكليات. رجل مصر في الأذان يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وأنت نصحت كثير ولم يرعوا، هذا مبتدأ من حدث في جزئيات. رجل مصر يقول لك بعد صلاة حرما، وأنت تعلمه من أول من أول أمر ما تبدعه، علمه لأنه قد يكون جاهل ومصر على هذا، هذه كلها بدعة. لا يلزم في تبديع الجزئيات، يلزم في تبديع ايه؟ المخالفة. لكن يلزم في الانتساب الى الفرق الكليات والاصول التي تصبح بها منتميا لفرق. يبقى في فرق بين بدعة تلحقك بالفرق، وبدعة ومخالفة تلحقك بالبدعة من حيث هي. البدعة عقدية، عملية، تعبدية، البدع في العادات، في العقائد، في المعاملات، البدع في مخالفة أيا كان، أيا كان البدعة فإنها ضلالة. كل ما خالف السنة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فإنه رد، إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. من الذي قال كلية وجزئيات وكذا؟ بعضهم ينقل كلام الشافعي زي الشيخ عبد العزيز الرئيس بدن هذه المسألة، كلامه فيها باطل من كل وجه، أحدث شيئا يعني سبحان الله عجيبا جدا في هذا الأمر، ولعلنا نرد عليه يعني بتوسع في هذه المسألة. لكن هو فاهم من كلام شيخ الإسلام في بعض المواضع هذا الكلام، فاهم من كلام شيخ الإسلام أو كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. فالشاطبي يبين أن البدعة التي يصبح الإنسان فيها من أهل الفرق، وليس يصبح الإنسان فيها مبتدعا وكذا، لا، من أهل الفرق وليس المبتدع بإطلاق. فالشاطبي لا يخفى عليه مثل هذا، لكن له بعض مواضع يذكر فيها رحمه الله، ما أدري هي موجودة معي الآن أو غير موجودة، المهم كلامه فيها واضح. شوف يا أحمد، هذا في كلام للشاطبي لما يقول في الكلية أو في جزئية، جزئيات كثيرة دي اللي هذا ضابط الايه، الالحاق بالفرقة. فلهذا في فرق بين اهو. طيب شوف بارك الله فيكم، الشاطبي نفس الكلام اهو، نفس الكلام يقول: ثم معنى اخر ينبغي ان يذكر هنا، وهو المسألة الخامسة، وذلك ان هذه الفرق، انتبه بارك الله فيكم، أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا. وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تقتضي عددا من الجزئيات غير قليل، وشاذها في الغالب ألا يختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب. ها، أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كليا في الدين، تمام، أو قاعدة من كلياته، أو ماذا، لا في جزئي من الجزئيات. يبقى هنا التي إيه بقى؟ تصير فرق. ثم قال بعد ذلك: والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق تصبح لفرقة وكذا عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. يبقى هنا اللي وضعه الشاطبي هنا الضابط في الالتحاق بفرقة وتصبح بدعتك بدعة فرقة، ولا الضابط في التبديع من حيث هو في بدعة يحكم عليك بأنك مبتدع لكن ليس من فرقة، واحد بيقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هتسميه أي فرقة ده؟ لكنه مبتدع بعد ما تقوم الحج عليه، هذا مبتدع، لكن تحكم فرقة. واحد بيحتفل بمولد النبي وتبين له، واحد بيجي يصلي صلاة الرغائب وما أدري صلاة إيه كده، واحد بيقول أذكار بعد الصلاة ما أنزل الله بها من سلطان، ده اسمه ايه؟ مبتدع. لكن من اي فرقة؟ لكن لما نيجي بدعة خلق القرآن، لما نيجي بدعة التعطيل، لما نيجي بدعة كذا، الحقنا بالفرق. ليه؟ فأمر كل لا في جزء شاذ لا ينشأ عنه تفرق حرما، هينشأ عنه تفرق في الأمة تصبح الأمة فرقا؟ لا، هذا ينشأ عنه مخالفة الشخص المعين. واضح يا أحبابي؟ سبحان الله. شوف يعني يضع كلمة السر ايضا من النقل الاخر وبالسديل به كلام شيخ الاسلام، يقول: والبدعة التي يعد بها الرجل من اهل الاهواء ما اشترط عند اهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعات الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة وهكذا. طيب، يبقى هنا ظنوا ايه؟ ان البدعة التي يعد بها الرجل مبتدعا هي البدعة اللي ايه؟ ما اشتهر عند اهل العلم بالسنة مخالفتها كبدعة الخوارج. لا، ده شيخ الإسلام بيقول: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء، يعني من الفرق. ولهذا مثل قال إيه؟ كبدعة الجهر بالنية، كبدعة حرما، ولا كبدعة الخوارج والروافض؟ هذا ملحظ السر. وعلى هذا أساس الشيخ عبد العزيز في كل بقى مواضع يسأل أي أمر جزئي ما يبدعش به، كل يبدع به. حتى مثل بأشياء عجيبة، يعني مثلا ذكر مثل سلطان مثلا على المنبر، هل يكون هذا من أمر الكلي والجزئي؟ فجعل الضبط ويدندن عليه جدا جدا جدا. وسمعت أيضا يقول مما يعني السلبي، يقول: لا في أمر جزئي، فإن وقد يقول والإجماع على هذا. قلت هنسمع إجماعا. قال إجماع على هذا، شيخ الإسلام ذكر هذا ومثل لهذا بما وقع من شريح لما كان مع قراءة بل عجبت يسخرون، وحديث الصورة عند ابن خزيمة. أنا تعجبت أصلا إنه يمثل بهذا حتى باب بدعة، فضل ما يكون جزئية أو كلية. يعني هو بيستدل على أن أمر جزئي، أمر جزئي، ومعنى كلمة يبدع به، هذا أمر جزئي لا يبدع ولا يضلل ولا تثريب عليه، لأن هذا اجتهاد يعتقد أن هذه قراءة وليست كذلك. ابن خزيمة رحمة الله عليه في إثبات الصورة لا يثبتك من سائر السنة والجماعة، لكن حديث نفسه حديث الصورة ثابت عنده ولا ما هو ثابت؟ يبقى الكلام كلام حديثي أخطأ وصاب، ما لا علاقة بمبحث البدع مطلقا، ليس لها علاقة. يبقى المنع هنا من تبديع هؤلاء أن أمر جزئي، يعني وقعوا بدعة ولكن لم تقع البدعة عليهم لأن أمر جزئي، هذا غلط، هذا غلط كبير جدا جدا. كلام ابن تيمية كما سمعتم أنتم التي يصبح بها من أهل الأهواء، كلام الشاطبي كما سمعتم ها التي ينشأ عنها التفرق تصبح من الفرق، وده فعلا صحيح. الفرق عند أهل السنة القائمة على كليات مخالفة القواعد دي، مخالفة الأصول، عندي بدعة، عندي فرقة التعطيل، عندي التمثيل، عندي الجبر، عندي الخروج، عندي الإرجاء، كل هذا موجود يا أخواني، دي أصول دين كليات. إنما أنت بقى مبتدع تحتفل بمولد النبي، عيد الأم، وأن لك 100 مرة ما فيش أعياد إلا كذا، انت مبتدع بعيد الام ومبتدع بعيد 25 يناير ومبتدع بحرما ومبتدع نويت اصلي الظهر 4 ركعات متوجها الى القبله مش عارف ايه الله اكبر مبتدع ومبتدع بحرم ومبتدع بزمزم ومبتدع ايه البدع دي متناثره كثيره جدا. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فانه رد. لكن انا بقى عندي فرقه حرما وفرقه زمزم وفرقه ما عنديش الكلام ده. لا تلحق ولا يقع التفرق في الامه الى فرق وانشطار الامه لفرق بمثل هذه البدع. انما اللي تنشطر الامه به فرقا هي البدع التي تكون في امور الكليات. فهمت يا احمد ولا ما فهمت؟ فهمت يا شباب؟ هذا كلام شيخ الاسلام واضح، الشاطبي واضح، وما عندي شيخ عزيز الا هذا. ما عنده. العجيب انه ينقل اجماع، انتظرت اجماع الحقيقه ابدا. من الاجماع الى المثال. من الاجماع الى المثال. يعني قال اجماع ثم قال شيخ الاسلام لم يبدع شريحه ولم يبدع او ونقد ائمه السنه لم يبدعوا. هو اصلا ايه اللي حصل عند شريح او اللي حصل عند ابن خزيمه؟ سبحان الله، خلاف في حديث اثبته وعدم اثبته. نعم نعم فضيلة الامام ده جايب الكلام ده مين؟ يعني فضيلة الامام اللي بيقول حتى كل رجل من الخوارج لابد ان يكتم فيه كل بدع الخوارج، فضيلة الامام ده جايبه منين؟ انا فضلت الطويل بالمسكين اللي عدى حالي ما اعرفش اقول كلمه لمين. انا قلت مش عايز الرئيس، رحت فاتح الجهاز لكم اهو قال وعاد، وقلت لكم الشاطبي بيقول ما اقدرش اتحرك. هو يتحدى لانه فاضي فلا له اي حاجه عايز يشتغل. ما هو ما بيتحداش الا الجاهل اللي ما بيعرفش يقرا القران. هو اللي بيطلع في القبله وبيردك انت اللي معاك الكرات العاش. هو بيتجرأ الا الجاهل، هو عشان جاهل اصلا هو خايف على ايه ده؟ لكن ده لو عالم هيخاف. وددت لو كفاني غيري، كما كان الشافعي يقول وددت ان ما عندي عند جميع الناس حتى احتاج اليه. انا اقول لك اتحدى للسنه يجيبوا لي يجيبوا لي ايه؟ اتحدى ايه؟ لكن نقول يلزم تكون حتى تكون معنى ان توافقهم في عقيدتهم سواء كل العقائد او في عقيده من عقائد. طب انا هقول لك انت هتبقى مرجئ زي احمد، هل بموافقتك للجهميه ان الايمان معرفه؟ ولا للاشاعره ان الايمان قول؟ ولا المرجئه الفقهاء الايمان قول وتصديق؟ ولا في الكلابيه ان ايمان الاشاعره ايمان تصديق والكلابيه الكراميه اقصد ان الايمان قول؟ هتصبح اشعاري ازاي بقى؟ مرجئ ازاي؟ ولا يجتمع فيك اربعه؟ يبقى لازم تكون انت بقى طارق ايمان معرفه وطارق ايمان قول وطارق ايمان قول. هذا تناقض. دي فرقه بترى الايمان معرفه، ودي فرقه بترى الايمان قولا، ودي فرقه بترى ان الايمان تصديق، ودي فرقه بترى ان الايمان قول تصديق. ان وافقت المرجئه في اي مذهب من هذه المذاهب فانت مرجئ. الخوارج نفسهم هو اللي بيقول لك لابد ان تكرم فيك عقائد الخوارج، صح؟ مش بيقول كده؟ انه بقى خوارج الاباضيه ولا الصفريه ولا الازارقه ولا المحكمه ولا من ولا من؟ اوافق مين اذا كانوا هم اصلا اكثر من 20 طائفه؟ اوافق مين بقى يا سعاده العالم؟ يبقى اذا هذا امر عجيب. فلو ان كل واحد تكلم نقل استراح، اخرج من رأيك وقولك إلى قول العلماء، نستطيع بأن نتعامل مع العلماء. يقول هذا العالم زل أو هذا العالم أصاب أو هذا العالم كذا وكذا كذا، لكن واحد يخترع لك يعني يقول لك أنت هم المشايخ دول بيكفروا بالذنوب والمعاصي؟ ما بيكفروش بالذنوب والمعاصي، يبقى إذا مش خوارج. هل بيرون إنه الصحابة دول ضلال إلا النفر؟ لا، يبقى إذا مش خوارج. يبقى إذا مش حد يقول من الفرق. عشان تكون معتزلي لازم تجتمع فيك خصال المعتزلة كلها. طب ايه خصال المعتزلة؟ معتزلة البصرة ولا معتزلة الكوفة؟ معتزلة اي معتزلة، حتى هم فرق، حتى هم فرق يخد بعضهم بعضا. والخوارج فرق، والشيعة فرق، والمرجئة فرق، والصوفية طرق. يبقى ما شاء الله براءة براءة. او بقى تجتمع فيك كل هذا ودي متناقضة، لا يمكن واحد يجتمع فيه منهج الخوارج الاباضية والازارقة وال الصفرية والمحكم وكل دول لابد انهم يجتمعوا معك فيها. هذا من الذي يقول هذا أصلا؟ من الذي يقول هذا؟ يبقى هنا الضابط في ذلك إن وافقت فرقة في عقيدة من عقائدها صرت مثله. لكن أطمئن أقول والبدع بعضها أعظم من بعض. فأنت وافقت في أصل، أنت حضرتك مبتدع، لكن ما أنتش المبتدع اللي عنده 50 أصل. إحنا عندنا التعطيل كفر والتمثيل كفر، ومع ذلك نقول التمثيل أخف من التعطيل. شوف ده كفر وده كفر، وده لا ينسينا أن نقول التمثيل أخف، لأن التعطيل نفي لوجود خالق، والتمثيل إيجاد خالق ناقص. يبقى أما تؤمن بوجود خالق بس ناقص أخف من أن تؤمن من أن يكون قولك ليس فيه وجود خالق، وده كفر وده كفر. فمن عطل الله عن مصر بنفسه كفر، ومن مثل الله بخلقه كفر. طب المعطلة أنفسهم، المعطلة دول جهمية، المعطلة دول معتزلة، المعطلة دول أشعرة ماتريدية. نفس التعطيل يتفاوت، تعطيل الأشعرة أخف من تعطيل المعتزلة، تعطيل المعتزلة أخف من تعطيل الجهمية. هذا هؤلاء يعطلون أسماء وصفات، وهؤلاء يعطلون صفات، وهؤلاء يعطلون كثيرا من الصفات لكن يثبتون بعض الصفات. إذن التعطيل يختلف، فالمسألة مش لكن أنت معطل، أنت جهمي، أنت محرف، أنت كذا. متى ما وافقت أشعرة، متى ما وافقت معتزلة، متى وافقت جهمية، يبقى يلزم أن توافقهم في معتقد لا في كل المعتقد. الدليل من أحدث في أمرنا هذا مثلا في النورات، الدليل إياكم أحدثتم في أمرنا بدعة. يبقى أنا وفقتهم في معتقد الشيخان، يبقى هذا إحداث ولا ما هو بإحداث؟ تبقى مبتدع. تعرف لو أنا بدرسكم زي ما زي يعني هعمل نفسي شيخ وكلام ده، والله ما أنتش عارفين حاجة. إحنا لازم شوفوا، إحنا إخوة مع بعض طلبة، فإحنا بنناقش بكل حيادية وبنطول بالنا وبنناقش بننسى كل يعني شدة الشيخ بقى وبتاعه وترك لا ما ينفعش. إحنا لازم نقعد على كده نجيب ونناقش ونطرح لأنفسنا ما يحجز غيرنا أن يطرح علينا، وهكذا. إنما واحد يقول إنه لا تكون خارجيا إلا إذا اجتمعت فيك، لكن بقى أنا بديله حاجة لو هو عرفها هيخرج نفسه من الخوارج أحيانا، ألا وهو الفرق بين الخوارج والبغاء، وإحنا درسناه أصلا بدون استحياء. ممكن يطلع على سلطان يكون خارجي، وممكن يخرج على سلطان يكون باغي. ده كلب نار وده مش كلب نار، إيه رأيك بقى؟ والاثنين خرجوا على السلطان. هو ما يعرفش الكلام ده، هو ما يعرفش. اللي هيطلع بمعتقد جواز خروج أئمة الجور ده هيبقى الخارج، اللي هيطلع بغير هذا المعتقد لكن له تأويل سائغ مع إمام فبينزع لدي تأويل سائغ مع إمام، إنما الخارجي مع كل إمام. ده له اعتقاد وخرج، أيما حاكم ظالم ما أخرج عليه لأن لا ولاية لحاكم ظالم، إنما ده عنده ولاية لحاكم ظالم. وده أقوى الردود اللي احنا بنرد بها على مين؟ على من يستدل بالحسين وابن الزبير وغير ذلك. لم تكن قضيتهم ليست القضية مع حاكم ظالم، مع كل حاكم ظالم عند الحسين وكذا. وإحنا بنقول بنتحداكم، نتحداكم أن تأتوا بمعتقد الحسين في هذا، إنما دلو تأويل مع حاكم. حسين مع يزيد له تأويل، إنما أن الحسين يعتقد أنه لا يجوز أن يجوز خروج حاكم ظالم كما يستدلون هم ليس كذلك. واضح إخواني؟ يبقى في فرق بين بغاة وبين خوارج في أحكام كثيرة جدا جدا. ولهذا البغاة لا يبدعوا، يخطئون ولا يبدعوا، الخوارج أشر أهل البدع. شوف والفرق إيه، وده خرج وده خرج، وده نزع يد وده نزع يد. نعم.
قال فإذا عرف من عالم فاضل يحارب البدع ويدعو إلى السنة وعرفوا صدقه وإخلاصه وتحذيره من البدع فوقع بسبب من الأسباب في شيء من البدع الخفية فلا نسارع إلى تبديعه، هذا هو القول الصحيح. وإلا لو حكمنا على كل من وقع في بدعة أنه مبتدع لما سلم أحد من أئمة الإسلام فضلا عن غيره.
وده فارق جوهري وكاشف جالي بين أهل السنة وبين الحددية. الحددية من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه مباشرة، لا فرق بين إمام سنة ولا غيره، إنما أهل السنة لا ينظرون من الذي وقع في بدعة هذه، وهل البدعة دي ظاهرة ولا خفية، وهل البدعة هذه مذهب موقف سلفي سني يجهل ولا ما يجهل، يجهل ولا ما يجهل، يفرقون. فليس كل موقع في بدعة وقعت البدعة غيره. وعلماء السنة الذين لهم موافقات من وجه لأهل البدع هؤلاء يخطئون، ويقال خطأهم بدعة، بدعة الخطأ بدعة، لكن البدعة ينطق عليهم لماذا؟ لعدم قيام الحجة عليه. وهذا هو التسليك الوحيد لابن حجر والنووي وابو حنيفة وكذا. أما اللي يقولك أبو حنيفة والنووي وهؤلاء لم يبدعوا لوجود القدم الراسخ لهم في الإسلام، فكيف يبدع من له كذا، وانظر إلى النووي وشروحاته، وانظر إلى ابن حجر وشروحاته، هذا يقول به بعض السلفية أيضا، وده غلط. ليس الذي ينجي ابن حجر والنووي وهؤلاء أن لهم القدم الراسخ، إنما لهم العذر السائغ، بمعنى أنهم تولوا فأخطأوا وغاب الحق عنهم، ده السبب الوحيد بس. إنما لا قدم لمن بلغته حجته وقامت عليه وأصر، لا قدم راسخ. ولو وضع 1000 كتاب أيضا. هذا والله سمعته لأحد شيخين، للسندي ولعبد العزيز الرئيس أيضا. السندي يقول في هؤلاء إن لهم مقام ولهم قدم راسخ ولهم كذا، وإن مشايخنا لم يبدعوهم. أي مشايخنا لم يبدعوهم لتعليل، وقدم راسخ لأهل البدع قدم راسخة بعضهم له كذلك، إنما العلة واحدة، سني وقع في ماذا؟ في بدعة، ومن تقع البدعة عليه. شيخ عبد العزيز يقول ايه؟ يقول ان ابن حجر لم يصنف في البدعة، بخلاف الزمخشري صنف في البدعة. فاذا كان الواحد لم يصنف في البدعة لا يبدع، وقعت هذه البدعة عرضا كذا ولم يصنف فيه، برضو هذا تعليل غير صحيح. انا لن اصنف في البدعة، انا ساصنف في السنة، ولكن اضع بدعا وقد قامت الحجة عليها، واخالف السنة فيها وقد قامت الحجة عليها، ابدع. يبقى هنا هو مربط الفرس والكلام السهل الواضح أن هؤلاء علماء سنة وقعوا في موافقات لأهل البدع ولم تقم حجة عليه، ده عذره، ولهم قدم راسخه لكن لم تقم حجة. إنما لو قامت حجة وأصروا لا أنظر إلى قدم من راسخ ولا أنظر إلى جهود، لأن هذه سوف تصبح شبهة عند كل أهل البدع. يقول لك شيخ له جهود وشيخ لجهود، اسمه هذا القرضاوي صنف أكثر 100 كتاب، وما أدري فلان صنف، وهكذا. واضح إخواني؟ نعم.
قال السؤال: هل يجوز الترحم على أهل البدع بشريط بعنوان لقاء مع الشيخ في مسجد الخير؟ الجواب: أما الترحم على أهل البدع فإنه يجوز الترحم عليهم، وهذا شيء عليه السلف الصالح، ومنهم أحمد بن حنبل، ودل على ذلك نصوص من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الجزء هذا صحيح في كلام الشيخ، يجوز يجوز، بس الجزء هذا لابد أن يكون له تتمة. أيوة أحسنت. عندنا مفرق بين جواز الترحم وبين إظهار الترحم. يجوز بدليل أن أنا أقول صلوا عليه، وهل الصلاة إلى الله مغفر له وارحمه وعفو عنه، لكن لا نظهر الترحم. فنهجر إظهار الترحم كما مهجر الصلاة عليه، فهذا من جنس هذا، كما يهجر أهل السنة جماعة الصلاة عليه يهجرون إظهار الترحم عليه. ليه؟ لأنه ممكن لو أنا وقد قتل اليوم أبو إبراهيم يحيى السنوار، وإن كنا نخالفه في أمور لكن نسأل أن يرحمه، وقد قتل بيد اليهود عليهم لعائن الله، فنسأل أن تقبله من شهداء وأن يغفر له زلله وأن يغفر له ما أدري إيه. لا، ما نظر هذا أصلا، ما نظر هذا، ونظر الترحم بل نظر الانتقاد. لأن يحيى السنوار ظاهرة، لأن يحيى السنوار فكر، يحيى السنوار مش اجتهاد خاطئ متعلق بيحيى السنوار، يحيى السنوار فكر، يحيى السنوار جماعة، يحيى السنوار اتجاه لا نريد أن يتكرر، بل نريد أن يتقرر ويتكرر أن هذا الاتجاه باطل. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى لا أظهر ترحمه، لا أظهر اطرح. طب جواز، هل يجوز دفن يحيى الصولاني بدون الصلاة عليه؟ يأثم من يقدر عليه. ولو أنا عندي يحيى الصولاني وليس إلا أنا وهو لوجبت الصلاة عليه. فلو أنا وغزاوي وهو لتركته والغزاوي يصلي عليه ولن أصلي عليه. هو ده الكلام واضح، راضي من راضي وسخط من سخط، اتباع للنبي، قاتل نفسي يقول صلوا على صاحبكم، وقاتل أمة أقول إيه صلوا على صاحبكم. عظيم ده من باب أولى، صحيح عبد الله؟ بدل ما تخافش، يالا تخاف لي كده، تخافش قول هذا، واللي عنده ده يجي هتشتم وتسب هذا يحسنه كل أحد. هتقول شوف الغلو وصل بيهم، ده بقولك ده لو انا اثنين ورد والسمار ما مش هيصلي، مش هيصلي عليه ايه ده؟ ايوه اقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قتل مني حمزه نفسه، كيف بقتل ايه كبير امه؟ يبقى قاتل امته وصلي عليه، والنبي ترك قتل صلح قتل نفسه سبحان، قتل نفسه الا بيصلي على النبي. طب وقتل امته؟ يبقى ليه قدوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد دي وخد ألف سنة ورد عليه بس اوعى تشت، اوعى تدغدغ العواطف، لا رد بالدليل. نعم، يبقى في فرق بين يا اخوان جواز الترحم وضرر الترحم. المفترون يضطرون عن السنة يقولون ايه لما لا بيضر الترحم قالوا لا يرون جواز الترحم، ولما لا يرون جواز الترحم اذا يكفرون هؤلاء. يبقى إذن أهل السنة يكفرون حماس، يكفرون السنوار، يكفرون لا لا نكفر السنوار ولا مشعل ولا أي واحد منها ولا حسن منها ولا سيد قطب نفسه، لا نكفر هؤلاء لكن نضلل ونرى هجر الصلاة عليهم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم،
السؤال: ما هي طريقة ومنهج أهل السلف في التحذير من أهل البدع؟ لأن الناس في هذا الباب بين غال وجاف. من شريط بعنوان السير على منهج السلف. الجواب: الطريقة في كل شأن أن نسلك طريق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في العقيدة وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي العبادة، والله يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادل مطلوب منه بيان الحق بأدلته وبراهينه والمجادلة بالتي هي أحسن، وأن يتحلى المجادل بالأخلاق الطيبة والأسلوب الحسن وإقناع من يخالفه، وإن احتاج الأمر إلى جدال لإظهار الحق والبيان.
إلو جدال بالتي أحسن. نعم،
فكثير من الناس،
وطبعا الجدال بالتي أحسن يكون مع ماذا؟ مع المبتدع الراغب في معرفة الحق. أما لو جاء يقول تعالى يا هشام تعالى أجدلك ونلتقى عند المسجد الكبير ونصور ونأتي بمسرح والناس تجتمع ونشوف من اللي ينتصر، لا أوافق. ليه يا شيخ؟ هذا تهرب منه كيف؟ أولا إجماع السلف على ترك المناظرة على هذا الوجه. اثنين، وما فائدة أن أناقشه؟ هل يريد حقا؟ لا، يريد علوا. إذا مهما أظهرت له من حجج فلن تنفع ولن تجدي، يبقى هذا ضايع وقت. ثالثا، أن الذي يرانا هو الذي يرى مباراة كرة القدم، هيكون مع من يرفع صوته أكثر ومع من يكون ألحن أكثر، وعليه فقد يكون هو صاحب الفصاحة والصوت المرتفع والبكاء والعويل ودغدغة العواطف، فيظن الناس أن الحق معه وليس معه. الناس ليسوا أصحاب حجج، الناس أكثرهم أصحاب خطب. لهذا المؤثر بأسلوبه والباكي وإلى آخره ناس معه. هات ابن باز يقول حجج الناس ليسوا معه. لهذا اتفق السلف على عدم مناظرة هؤلاء. أما أن يأتي يريد حقا أجلس معه ثلاثة أيام ما في مشكلة. نعم، فكثير من الناس إذا بيّنت له بالحكمة يعني سقط له الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين له فيها الحق من الباطل الذي هو عليه يستجيب لك. وبعضهم قد يتلكأ فيه مرض نفسي أو شيء، فإذا احتجت إلى المجادلة معه فجادله بالتي أحسن. هذا هو الطريق الأقوم في هداية هؤلاء إلى دين الله الحق وإلى سبيل النجاة، وهذا هو الذي أقوله وأنصح به، وكل ذلك يرجع إلى صراط الله المستقيم وإلى منهج الخلفاء الراشدين، فقد كانوا أشد رشد في إصلاح الناس وهدايتهم إلى دين الله عز وجل. نعم.
السؤال: هل لقد سميت أهل المناهج الضالة بالنارية، هل أستطيع أن أقول لصاحب بدعة إنك من أصحاب النار من شريط بعنوان السير على منهج السلف؟
يعني نحن نقول لأهل السنة، يقولون يا إخواني الفرق النارية، يطلقون على الفرق 72 الفرق النارية. طيب هل معنى ذلك أن أنا أتي إلى واحد مثلا معتزلي أو أتي إلى واحد إخواني وأقول له أنت من أصحاب النار؟ بل النبي قال في فرقة بعينها كلاب النار وهي الخوارج، هل أتي الآن إلى خارج وأقول يا كلب النار؟ الجواب قال الشيخ: لا، نصوص الوعيد تحكى وتقال، لكن بالنسبة للأشخاص لا. يبقى فرق بالنوع والمعين، مثل ما نقول لحن الله في الخمر عشر، لكن هل أستطيع أن أتي إلى شارب خمر وأقول لعنك الله؟ لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، المرأة التي تصل شعب شغية، لكن ما أستطيع أن أقول يا زينب أنت لعنك الله. لعن الله من أوى محدثا، لعن المعين لا. طيب: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. واحد أكل مال يتيم، أجي أقول له يا محمد أنت من أصحاب النار؟ لأن الله قال في أكلة أموال اليتامى كذا؟ أبدا لا أقول هذا. يبقى في فرق بالنوع وليه، وما يدرك لعل هذا يتوب ويصير أحسنك. ولهذا في رد قديم لنا على رسلان لما قال في هاني، بس هو كان اسمه هاني اصلا ذهب، هاني ذهب، هو قال له هاني يا صفيح يا كلب النار، قال يا كلب النار. قلنا هذا ما يجوز تقول له كلب النار، ما يجوز، حتى لو مات على خارجيته قد يغفر الله له، لانه تحت المشيئة، طالما لا اكفره اذا اقول تحت المشيئة. طيب، وهذا من التألي على الله، انت بهذا التألي على الله، يقول لك الله من ذا الذي يتألى علي؟ أنت لا تتألى على الله، الطرق هذه طرق ضلال تؤدي إلى النار، أما الشخص المعين فلا تحكم عليه بالنار بعين الاحتمال أن يتوب إلى الله ويرجع الحق. شوف أنت ليه النهار تحذر من سيد قطب، لكن لو جاء واحد يحكم على سيد قطب بالنار تقف له؟ الخوارج نحن نرد على من يكفر، مع أنهم كلاب النار ونرد على من يكفر، ونقول مذهب الصحابة عدم تكفير الخوارج. طيب سؤال: قد سمعنا من غير واحد من أهل العلم أنه ليس كل حزبي مبتدعا، فما الفرق بين الحزبين؟ دي أسئلة مهمة، المذكرة دي تتاخدها النهاردة تروح لأم محمد، المطلوب منك تأحد عيالك أم محمد أو أم إبراهيم أو أم السيد أو أم علي، أي كان الأم اللي عندك، تقرأ معها الكتاب ده. الأسئلة دي أسئلة مهمة جدا، لا ينبغي أن تكون بيوتنا جاهلة بالسنن يا أخوان. يا أخواني قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا الناس والحجارة، لا عذر. خلاص يا محمد، خلاص يا حمزة، كل ده يقرأ مع أولاده في البيت وزوجته عشان يبين لها هذا المنهج، حتى إذا مت محتاج إلى غيره. أنت بتحفظ القرآن جيد وبتأمر بصلاة جيد، بس اعلم أن كل الفرق تصلي وتحفظ القرآن، لكن الفرقة التي تعرف السنة واحدة، إن لم يكن أنت فمن يعلم أبنائك؟ لابد أن تعلم أبنائك، من يخوفه؟ شوف أول ما هتموت هتلاقي إخواتك وكله جاي، والفلوس درس مدفوعة، والمصاريف والشوالين الرز نازلين، وكل تبقى، والبيت اللي ما كملش هيكمله لك، وكله بيتعاطف. الحاجة اللي مش هيلقاها عيالك السنة، فخلصها قبل ما تموت، حتى إذا جاءك الموت في أي وقت فقد أديت معي. الله سيسألك عن هذا الشيء اللي يصعب أن يحل محلك فيه أحد، بارك الشيء الذي سيصعب أن يحل محلك فيه أحد وينظر إيه يا شيخ أيمن؟ إيه يا شيخ أيمن؟ السنة. إنما مصارف العيال، العيال هيروحوا الكتاتيب، العيال هيخلصوا مدارس، العيال هتدفع لهم دروسهم، العيال هيدخلوا جامعات، العيال هنبيع لهم أرض ودخلهم كلية الطب موجود، ده ممكن تجده. إنما الحاجة الوحيدة التي قد لا تجدها بصعوبة 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 إن وجدت يعني، السنة. هل كل حزب مبتدع؟ وما الفرق بين حزب المبتدع؟ الجواب والله نحن نوع الحزبين المبتدع، قد يكون في حزب من هو شر من المبتدعة والعياذ بالله، هي الحزبية بدعة، يبقى كل حزب مبتدع وكل مبتدع منتمي لطائفة حزبي. يعني ايه حزبي؟ يعني طائفة، يبقى كل الفرق أحزاب وكل الفرق مبتدع. إن الذين فرقناهم كانوا شيئا لا يسمون في شيء، ولا تكون المشركين من الذين فرقناهم كانوا شيئا، كل حزب من الذين فرحهم. مش لازم يسمي نفسه حزب، سمي نفسه جماعة، حزب، طائفة، فرقة. طيب يقول لأن هذا الحزب لا يسلم من مواقدة دعوة الله إلى الحق، لا يسلم من محاربة أهل السنة والجماعة، لا يسلم من موارد أهل البدع والباطل، لأن الأحزاب كما ترون الآن تجمع أخلاطا وأشتاتا من أهل البدع والضلال، فلا أعرف حزبا نقيا من البدع والضلال. يا الشيخ ربيع ده أخي من فضل الله عز وجل عليه الوضوح أنه قطع الحروف، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ النجمي، الشيخ زيد، دول أسود وكل وفي كل مشايخنا خير، لكن حقيقة يعني وضع نقاط الحروف تقصر عليك الطريق. شيخ ما يتركك تشوف انت يا ترى كلام الشيخ النهارده كان يقصد، طب كلام النهارده يعني هل نفهم ان يعني حزم اخواننا بدعهم ولا نبدعهم، اصل الشيخ ما قالش وهكذا. لكن الوضوح يقول الشيخ فلا اعرف حزبيا نقيا من بدع الضلال، فكيف يخالط المبتدعين ويوليهم وينصرهم ويروج منهجهم المحارب لمنهج الله الحق؟ فكيف يكون هذا سنيا سلفيا؟ الأمور تحتاج إلى تدبر. الحزبية خطيرة جدا ومن أشد المبادئ والمناهج في نظري مقتل عند الله تبارك وتعالى، وهؤلاء الذين قلنا نحن سلفيون لكننا إما إخوان وإما تبليغ، هؤلاء والله يستحقون التأديب والإهانة أكثر من غيره اللي هم أدعياء السلفية. إننا إخواني أنا تبليغي، أنا إخواني التنظيم وتبليغي الدعوة وجهادي مش عارف الجهاد، وما أحسب أنهم صادقون في ادعائهم السلفية. صدقت والله يا شيخ ربيع، والله لو كان صديقا ما خلط أهل البدع ونصرهم، ولا نصرهم ولا والاهم ولا نصب العداء إلى السنة، فهذا دل على أن هذه دعوة غير صادقة. ولو كان رضي بالمنهج السلفي وعرف حقيته وأنه دين الله الحق، فلماذا يترك أهله ويحاربهم وينابدهم ويذهب مع خصومهم من أهل الباطل، من دعاة الباطل ومن أنصار الباطل؟ فأنا رأيي أن كل حزب مبتدع شاءوا أم أبوا، لأن فيه من الصفات ومن الأعمال ما يجعل كثيرا منهم شرا من كثير من البدع، فحذاري حذاري من الانضمام إلى حزب إلا إلى من يسير في طريق الأنبياء والرسل في عقيدته وفي دعوته وفي منهجه وفي ولائه وفي برائه، لأن أوثق عرى الإيمان الولاء والبراء والحب في الله والبغض فيه. فهذا يقول حزبي لكن يبغض أولياء الله ويعاديهم ويحاربهم ويحارب المنهج ويصد عنهم وينفر عنهم، وكيف يكون هذا سلفيا ويكون من أهل السنة؟ كيف يكون بكر أبو زيد وعبد الله بن جبريل سلفيين وهما يحاربان أهل السنة من الشيخ ربيع وغيره ويقفان في صف سيد قطب وحسن البنا؟ هذا ما يكون سلفيا ولا تكون سلفيا إلا إذا أعطيت للدم حكم اللبن واللبن حكم الدم. انظر بقى متى سيكون هذا، حتى يكون هذا سلفيا وهذا سلفي، عند الله قد يعذر عنه. نعم.
قال السؤال.
أسئلة مهمة جدا. ده كل سؤال مبحث. مهم جدا. ده مبتدع بحذر منه. ممكن أكذب عليه عشان أنهيه. بدل في خمسة أيام بيبقى في خمس دقايق. وأكذب عليه وأقول ده هذا خلي بالك ده حرامي ده كذا ده. هذا حذروه. ده بيعاكس نساء. عشان أجيب القضية مرة واحدة. هل ممكن هذا؟ ها؟ الجواب لا يجوز الكذب لا على كفار. شوفوا آمال ده. أدول المداخلة ده رئيس المداخلة، ده رئيس المداخلة هم بيقولوا مداخلة، ده رئيس المداخلة إليه ينسب المداخلة. لا يجوز الكذب لا على الكفار ولا على أهل البدع ولا على أحد. لا يجوز أن تفتري على أحد أن تقول فلان فيه وفلان فيه والجماعة الفلانية فيها وفيها، نعوذ بالله. لا يجوز. نحن نبين ما عنده من الضلال، ننقل من كتبهم أو من الوسائل الأخرى بالحرف، ثم نناقشها علميا. هذا الذي نفعله، ونسأل الله أن يوفق كل السلفيين للصدق والعدل في الأقوال والأفعال. ولا نرى أبدا ونعوذ بالله لا نرى لمسلم أن يفتري على مسلم أو كافر أبدا. تعرفون لي يا إخوان؟ لأن الله حرام الكذب. تعرفون لي يا إخواني؟ لأن السنية لو كذب والمبتدع ابتدع فكلهما قد اشترك، فهذا مبتدع وأنت كذاب. تعرفون يا أخواني؟ لأن أهل السنة لا يحتاجون في إسقاط أهل البدع إلى الكذب عليهم، كفى الصدق في إسقاطه. لماذا نحتاج؟ أنا عندي ألف طريقة أقتل به، لماذا أكذب عليه سلاح ما يقتل بل يقتلني أنا؟ عندي طائرة وعندي صاروخ وعندي دبابة وعندي كذا وعندي شخص واحد أمامي أقتله بكل هذه، لازم أروح أنا أفتري كذبا حتى أقتله؟ أهل السنة ليسوا في حاجة إلى الكذب على أهل البدع، لأن الضربات القاضية موجودة، ما تحتاج ليه تكذب؟ ولأنك لو كذبت صرت مثله، هو مخالف ببدعة وأنت مخالف بكذب. ولا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعدلوا، ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا ربع واحد في سورة المائدة، هذا في أول ربع يربيك الله على هذا، وفي آخر ربع يربيك عليه. السؤال: ما نصيحة شيخنا لبعض الإخوة الذين يفرقون بين دعوة العام الذي وقع في البدعة وبين الدعية إلى البدعة، وما هو منهج السلف؟ الجواب: السلف فرقوا بين الدعاة وغيرهم، الدعاة عملوهم بشدة، هجروهم قاطعهم ولم يأخذ عنهم علم. يعني واحد في فرق بين سيخ قطب وبين واحد عندك هنا في بلدك متعاطف مع الإخوان أو إخواني بالجهل، وإذا تمادى في دعوته إلى الباطل أغروا به ولاة الأمور فيقتلون إلى آخر ما عملوا به أولئك الضلال. وأما الساكت والعامي فهذا له معاملة أخرى إن كان عنده علم، والآن إن شاء الله ما يحتاج إلى ما عند أهل البدع من علم، لأنهم ما عندهم علم الآن، كان السلف يحتاجون ما عندهم من حديث الرسول. بس الرسول يا شيخ ربيع مش علم، يا شيخ ربيع مش علم، السلف لم يحتاجوا إلى علم أهل البدع، السلف استثنوا بابا واحدا، باب إيه يا أخواني؟ بس ما نقولش علم، ما نقولش، نقول حديث رواية بس، رواية رواية مش علم، رواية مش علم، وإن كانت الرواية من العلم لكن العلم اللي هو سائر العلم لا. أما الآن في حديث رسول الله مدون: فلسنا بحاجة إلى الإمام أبدا، نترفق بعوامين مدعوم بالحكمة، نبين لهم دعوتنا ليس همها وديدنها الأحكام. شوف ربيع بن هادي بيقول إيه، مش أهم حاجة عندك ده فلان مبتدأ، الأول أعذر نفسك إلى الله، الأول بين له. شوف يا إخواني، ها الله، دعوتنا هدفها الأول والأخير إصلاح النفوس، إرشاد الناس إلى الحق، تحذيرهم من الباطل والهواء الذي يدورون في دينهم ودنياهم. دعوتنا تميز للناس بين الحق والباطل، ولا نحكم إلا في حال ضرورة. هذا المدخلي فاروني، إذا جمعتنا يا حزبيون هذا الجاهل الذي طرى نوع على بدعة، حلمه، بين له خطأ، بين له أن هذا العمل بدعة بالحجة والبرهان، فلعل الله أن يهديه على يديك، ولا تسبق الأحكام البيان. شوف، لا تسبق الأحكام البيان، الأحكام ما تسبقش بيان، إنما يسبق يا عبد الله البيان الأحكام. واضح يا إخواني؟ يا الله يا الله يا إخواني، أدروا المداخل يا إخواني، اللي بيعتبروا الناس جزارون سفكون دماء مجرم حروب، لا والله أرحم الخلق. صدق السلفي لما قيل له: أليس هذه غيبة؟ قال: اسكت اسكت يا أحمق، فوالله لنحن أرحم من أبي وأمهاتي. واحد بينقذك من النار يبقى إيه؟ بس ضربك في صدرك، واحد دكتور قطع ذراعك عشان يبقى جسمك، يبقى إيه؟ رحيم ولا جزار؟ وبتديله 100,000 وبتجيب له شهادة تقدير وبتعلقه وبتشتغل في البلد كلها مسوق للدكتور، ده قطع ذراعك، تديله 100,000 وتجيب له شهادة تقدير، قطع ذراعك، بدر ساقك، شايل أمعائك كلها رماها ونجحت العملية، بتخرج من جنبك، لأنه أبقى بدنك وأبقى لك حياة بعد فضل الله. أهو برضو اللي بيجرح ويعدل كده، حذر الناس منك عشان ما يكسوش أتباعك الذين تحمل أوزارهم حتى تعود إلى الله، تعرف أصدق، تعرف أنصح نفسك، تعرف اللي ينبغي أن تقبل قدميه قبل رأسه، هو من حذر منك لتتوب إلى الله وترجع إلى الله. أخيرا، هناك خطيب يذكر كلام بعض البدع ولا يبين ضلال هذا الذي نقل عنه، فهل يجوز الاستدلال بكلامهم دون التحذير منهم؟ الجواب: مثل من من أهل أهواء السائل مثل أبي حامد الغزالي مثلا، يستدل بكلام خطبة جمعة ولا ينبه الناس على أن هذا رجل من أهل أهواء. الشيخ، أولا لماذا يخطب بكلامه؟ ما عندك كتاب الله؟ ما عندك سنة رسول الله؟ ما عندك كلام السلف؟ يترك كلام أئمة الإسلام والسلف الصالح، يترك كلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من الأئمة ويأتي بكلام أهل البدع؟ هذا خطأ، ينصح بتركه وينصح بطريق السلف في إهمال أهل البدع وإخماله في نفسه. إخواني، الرسالة دي تعيدوني إن شاء الله، دي الرسالة تقرأ عند أم مين؟ إيه؟ أم عبد الله، وأنت؟ أم أنس، وأنت؟ أم جواري. يلا يا إخواني، دي رسالة تقرأ، دي رسالة شهر جمادة الأخير، خلصها في شهر، بقيت شهر، ماشي يا إخوان؟ ماشي يا إخوان؟ اللي مش هيخلصها يعني هو حر. سبحانك.